بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
إذا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن مباحات الصيام، أي عما يجوز للصائم ويباح له أن يفعله في هذا الصيام، ولا يضر ذلك بصومه ولا يفسده ويبطله. وقد مر معنا الكلام على نزول الماء والالتماس الماء والاستحمام في حال الصيام، وكذلك الأمر الثاني وضع الكحل في العينين وهو الكحل، وأن ذلك جائز كذلك لا يضر بالصيام. كذلك مباشرة وتقديم الرجل لزوجته إذا كان لا يتعدى به الأمر إلى أكثر من ذلك، أي يملك نفسه ويملك شهوته، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ووصاه إلا إذا كان لا يملك نفسه فيمنعه. قال كذلك الحكم، وتكلمنا عليها في الدرس الماضي. أما عن الحجامة، ومعلومة الحجامة هي نوع من أنواع الطب، وهو شق الدم من أماكن يعرفها المتخصص في هذا الباب، نوع من العلاج القديم والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص وأذن فيه. وليس معنى ذلك أن العلاج يقف فقط عند الحجامة، فقد تطور الطب وصارت له كذلك كثير من المسائل أو أنواع العلاجات الكثيرة التي ينتفع بها الناس، وهو أمر جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. ليس معنى الكلام في الحجامة أن هذا هو المشروع فقط، وأن الإنسان إذا تداوى بأنواع التداوى الحديثة والطب الحديث أن ذلك ممنوع، لا، كل ما يعود النفع على الإنسان وليس مشروعا شرعا أو يتناوله دليل شرعي بالمنع والتحريم فهو جائز. فهذا العلاج تكلم عليه العلماء وقاس عليه المعاصرون قضايا تضرع الدم للصائم، هل الصائم يجوز له أن يتضرع بالدم أو أن يؤخذ منه الدم في حال صيامه، أو أن ذلك يفسد صومه ويبطل صيامه. الحجامة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، وقد جاء ذلك من حديث ابن عباس. فمن أين وقع الخلاف؟ قال العلماء: وقع الخلاف لما رواه الإمام أحمد، جاء من حديث رافع وجاء من حديث شداد بن أوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح رأى رجلا يحتجم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. كان ذلك في عام الفتح. هذا الحديث استدل به القائلون بأن الحجامة تفسد الصيام لقول النبي: أفطر الحاجم والمحجوم. قيل المحجوم لكونه يؤخذ منه الدم، أما الحاجم فعلل البعض أن الحاجم كان يمتص بآلة الحجامة وهو المحجم يمتص الدم، فقد يدخل في حلقه شيء من ذلك فحرم ذلك سدا للذريعة. لكن جاءت أدلة أخرى ذهب إليها كثير من أهل العلم إلى جواز الحجامة، وإلى أنها ليست من المفترات المفسدات الصيام. من ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذه رواية البخاري، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وجاء كذلك في رواية عند الإمام أحمد احتجم وهو محرم صائم، يعني كان في إحرامه، كان ذلك في حجة. وهذا في حجة الوداع، حجة الوداع قبل الفتح، عفوا بعد الفتح. إذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الحجامة واحتجامه كان بعد قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجم والمحجوم. فاستدل بذلك جماعة من أهل العلم كما نقل الإمام بن عبد البر على أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث أفضل الحاجم والمحجوم. هذا الحديث استدل به جماعة من أهل العلم على أنه فيه النسخ لحديث أفضل الحاجم والمحجوم. وذهب إلى قول النسخ الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الخطابي، وكذلك ابن عبد البر كما سمعت، والبيهقي وابن حزم، ذهب هؤلاء إلى أن الحديث منسوخ. ومن أهل العلم قال الحديث محكم ليس منسوخا، ولكن منع من الحجامة لعلة الضعف، لأنها تؤدي إلى الضعف. ودل على ذلك ما أورد المؤلف هنا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، عندما سأله ثابت البناني قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ تحرمون لا تجيزون لا ترون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. هذا رواه البخاري. يعني نحن كنا نذهب إلى تحريم الحجامة إن أدت إلى ضعف الإنسان وعدم مواصلته الصيام. يضعف فلا يستطيع الصيام، وكونه لا يستطيع الصيام ويأخذ فريضة ويفعل هذا الشيء فسد للذريعة، نترك الحجامة ونحرم ونكره ولا نجيز الحجامة. إذا من أجل هذه العلة، فإذا كانت هذه العلة غير مترتبة على الحجامة، ويعلم الإنسان من نفسه قوة إن احتجم فلا تؤثر الحجامة على صحته وقوته، ويستطيع معها مواصلة الصوم، فإننا لا نكرهنا الحجامة. وقد جاء ذلك أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. ومعنى قول رخص في الحجامة للصائم أن قصده عدم الحجامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ الدم وأن هذا يضعف إلى آخره، لأنه رخص صلى الله عليه وسلم ويكون هذا للحاجة. هذه الرخصة التي على خلاف العادة والعزيمة يكون هذا لماذا؟ للحاجة، للمداواة، للعلاج. واضح؟ فخلاصة هذه المسألة أن الحجامة جائزة في حال الصيام، ولا تفسد الصوم ولا تبطله إن كان الإنسان قويا يقوى على مواصلة الصوم مع الحجامة. ومثله كذلك أخذ الدم أو التبرع بالدم. فإذا كان الإنسان قد تعود التبرع ويرى أنه تبرع بالدم، لا يؤثر ذلك على مواصلة الصيام وعلى صومه، فهذا يواصل الصوم ولا يؤدي ذلك إلى بطلان الصوم. أما إذا كان يعلم من نفسه إن تبرع بالدم سقط مغشيا عليه واحتاج إلى الطعام والشراب وأن يعلق له المغذيات والأدوية، فعند ذلك الأحوط هذا أن يترك التبرع أو أن يترك الحجامة.
قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا أنها تكثر المبالغة فيهما. عن لقيس بن صفوة بن صفوة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استنشقت فأكثر إلى أن تكون صائما. رواه أصحاب السنة. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد كان ينبغي أن يستعرض للصائمين ورأى أن ذلك يفضل حديث من القوم قبله. قال ابن قتادة: وإن تمطر لم يستنشق في الصلاة فسار إلى
يقول المضمضة استنشاق إلا أنه تكره المبالغة فيها، يعني يجوز المضمضة وتجوز الاستنشاق للصائم، لا خلاف في المضمضة وكذلك في جواز الاستنشاق، لأن المتوضئ يستحب أن يتمضمض ويجب عليه أن يستنشق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أورده هنا من حديث الأخير وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبعض الناس يرى أنه يتمضمض يعني يأتي في نفسه بالهواجس والوساوس أنه أفضل، ليه لا دليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض وكان يتوضأ كان كذلك يغتسل وكان يبرد جسمه بالماء، فهذا أمر جائز. ومر معنا أنه كان يصب على رأسه الماء من الحر قيل والعطش، ثبت ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذا من حيث الجواب جائز بلا خلاف، لكن المؤلف قال إلا أنه تكره المبالغة فيهما. كلام العلماء بالنهي عن المبالغة وكراهية المبالغة في الاستنشاق. أما الصوت المضمضة، المضمضة ليس فيها مبالغة، لأن الإنسان يحرك ويدير الماء في فيه، يدير الماء في فيه، لكن الاستنشاق هو الذي يحتمل أن المبالغة فيه. الاستنشاق يؤدي ذلك إلى دخول الماء إلى خشومه منه إلى المريء أو إلى معدته، لأنه يأخذ بشهيقه الماء فيدخل الماء إلى أنفه فيبالغ في ذلك، فقد يكون هذا السبيل وذريعة وسيلة لدخول الماء إلى مجرى المعدة. لكن المضمضة العلماء يتكلمون فيها على المبالغة وعدم المبالغة والله أعلم. أما الاستنشاق فنعم تكره المبالغة في الاستنشاق لكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، في رواية بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فتكره عند ذلك المبالغة من أجل أن يحتاط الإنسان فلا يدخل إلى معدة الشيء. فإن بلغ ودخل بدون قصد كذلك، أو تمضمض ودخل شيء من الماء بغير إرادة مع تحرزه وتوقيه، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فصوم مصوم ويواصل الصوم. قال وقد كره أهل العلم الصائم، وهو ما يقطره الإنسان من الدواء في أنفه، دواء كان الناس يستعملونه علاج فيعطر مثل القطره التي تضع في الانف. قال وقد كره اهل العلم الصعود، وذلك لانه سينزل الى مجرى الجو. ولكن قال اهل العلم بالنسبه للقطره الان والقطره التي يجعلها الانسان في انفه، هذه القطره التي يجعلها في انفه عباره عن قطرات بسيطه، هذه القطرات ان دخل منها شيء الى مجرى مثلا قناة مالية إلى المريء فمنه هذا التيسير، شيء بسيط جدا. وهذا الشيء أيضا لو دخل في الرئتين أو في مجرى المعدة فسيضيع كذلك في هذا المجرى، إذا لا يدخل منه إلى المعدة، قد لا يدخل شيء أصلا، وإن دخل فهو شيء معدوم عنه. ولذلك ما قال حرم أهل العلم، قال كره أهل العلم الصوت. وهذا إذا اعتماد في ذلك هو على حديث لطيف وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما حتى لا يأتي إلى المعدة شيء. لكن هذا الذي يأخذ بأنفه الماء شهيقا ويسحب الماء بالريح وبالنفس إلى خيشومه إلى أنفه، نعم يحتمل من ذلك أن يدخل قطرات وماء كثير، لكن هذه القطرة البسيطة التي يستخدمها الإنسان للمحمية أو للتنفس أو إلى آخره، فهذا كثير من أهل العلم ذهب إلى جواز هذه القطرة، جواز هذه القطرة. كذلك أجاز ما يأخذه الإنسان المريض عافانا الله وإياكم المسلمين بالرطب من البخاخ الذي يجعله الإنسان أو الحبة التي يجعلها تحت لسانه فتذوب وتمتصها الجيوب في الفم. قال العلماء هذه لا يدخل منها الى المعده الا الشيء اليسير، بل قد لا يدخل منها شيء الى المعده. قال وليس هذا المعنى الطعام الشراب، هذا لا اكل ولا شرب ولا تمتع بهذا الشيء،
حتى نقول أنه يفطر به. وكما قلنا في الدرس الماضي، الأصل أن الصائم صوم صحيح ما دام أنه لم يأكل من نوافل الصوم. وكون أننا نحكم على الشيء بجوم من نوافل الصيام فلا بد من دليل، لأننا نخالف الأصل. هذا رجل أمسك من طلوع الفجر ونحن الآن في صلاة الظهر مثلا، هل يستطيع الإنسان يقول له أنت أفطرت؟ الأصل في أنه هذا صائم، فنضيع أن نذهب هذا الأصل أن نحكم بخلافه لابد من دليل قاطع دامع يدل على ذلك. كما أن المتوضئ الذي يأتي وهو متوضئ ولكنه يشك في وضوءه، يشك خرج منه شيء لم يخرج منه شيء، شيخ في مسه لغيره لم يمس إلى آخره، تحكم بماذا؟ بالاستصحاب الأصل هو أنه متوضئ، ولا تحكم بنقض الوضوء أو بطلان الوضوء إلا بدليل صريح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم شيئا في صلاته فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن، حتى تدل القرائن القوية على ماذا؟ على ما الوضوء بخروج ريح أو بحدث إلى آخره. فقال العلماء هذه الأخفاء التي يبقى الإنسان في الفم هذا شيء قليل يذهب إلى نذر شيء منه إلى الفتاتين، لكن يذهب منه شيء إلى المعدة، أن هذا البخاك عبارة عن شيء جزء من الميل، هذا جزء من الميل. قال طيب النبي عليه الصلاة والسلام أذن في المضمضة وقال إذا توضأت فمضمض، على أن يحكم صحة هذه الرواية. ومن فعله كان يتمضمض، في حديث عثمان وفي حديث كذلك عليه وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كل حديث الذي نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلت أن يتمضمض في صوم وفي فطر في نافلة وفي فريضة. طيب هذه المضمضة مهما احترز الإنسان وتفل الماء فإنه يتبقى شيء من الماء يخالط ريحه، ولا مهما احترز حتى في نفسك إلى الشك أنه ما زال هناك من الماء حتى يجري ريقه، ما زال هناك شيء من الماء في هذا الريح، مهما احترز وتفل فيبقى شيء. هذا الشيء معفو عنه؟ معفو عنه. هل يجب على الإنسان يدخل كل طول ما واقف يدخل ثم يدخل في منديله ثم هذا السؤال يجره إلى المرض للوسواس، يجره إلى الوسواس. كذلك الإنسان مر معنا في درس المرض السواس من الصحيح، وقلنا أن العلماء قالوا أن السواس يحتوي على 8 أو 7 مواد كيميائية في عصارة، 7 مواد كيميائية. هذه المواد عندما يستكمل تسوي تخالط ماذا؟ تخالط ريقا، هو يحترق ويسكت، لكن هل تؤثر في الطريقة؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم للصائم وأدلة العامة في السواك والأدلة الخاصة التي ذكرناها في ذلك. نعم.
قال السلام عليكم كذا المباح لهم ولا يمكن ان يتواضع عنه كشهاده الدين والله الطبيب وغربات الطبيب والمباح ومن ذلك.
نعم. قال كذا المباح لهم ما يمكن ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريح، هذا لا خلاف فيه بلع الريح، لكن وقع خلاف فيما يجر الى جلد الريح، ان يضع الانسان خصاصا فيه، أن يرى الإنسان شيئا فيه حتى يجب عليه الريح، وضع في خلاف، لكن لا دليل أيضا يدل على إبطال الصيام في ذلك على المحل الدليل. أو غبار الطريق سيمشي ويدخل إلى فيه إلى أمره غبار، يمشي فيشم رائحة الدخان، يمشي أو يدخل محلا فيشم رائحة العطر، يشم رائحة البخور، يدخل دخان البخور إلى أمره. الراجح من أقوال العلماء هذا ليس مخدرا، خلاف فيما إن تعمد جلب هذه الرائحة، لكن هذا مما يعني يشق على الإنسان أن يتحرز منه، وقد جرى ذلك في الماضي وفي القديم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود عموم البلوى وغبار الطريق والرائحة والدخان إلى آخره لم يرد دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يتحرز من ذلك، فقصد في ذلك كله جواز ولا حاجة أن يقف الإنسان عند هذه المسائل كثيرا لأن كما قلنا من عدم وجود دليل في ذلك. قال وقال الدقيق والمكان إنسان اشتغل في غلبة الدقيق في هز الغلة القرص في تغطية هذه المقوليات كذلك صوم صحيح ويصوم لا خلاف في ذلك. النخامة التي تكون في حلق الإنسان فهذه المكانة تشكل أيضا على كثير من الناس لا سيما الإنسان الذي توجب عنده هذه الكثرة هل أن يتلعها يكون مصدرا الراجح أن ليس مصدرا حتى على قول من قال إن أخرج الإنسان إلى حلقه ثم ابتلعها أولا هذا مما يعني يجب على الإنسان أن يتحرز منه أو ينبغي الإنسان أن يحترز وأن يحتاط نفسه من بيع هذه المكانة أن ذلك يؤدي إلى الضرر وخبان سكون ذلك لما يقول في ذلك من الغبار ومن الميكروبات الى اخره لكن هي مصدرا ليس مصدرا نعم على الانسان ان يسترزق من هذه المكان لكنها ليست مصدرا وهذا ايضا الشيء الذي عمت فيه البلوى عند الناس وكانت موجوده عند الناس قديما ومع ذلك لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بتحليها ولم يامر كذلك او ينهى الصائم عن بلعها ولذلك ماذا من المسكوت عنه المعفو عنه فالإنسان سواء خرجها أو ابتلعها فليس ذلك من مصدرات ومنشئات الصوت مع أن الأولى أن يخرج الإنسان. نعم.
قال الإمام عيسى رضي الله عنه على أسهل فقط عاما أن الشيخ بالإنشقاق كان حسنا منه أن يجوز الإنسان ومصاحب ورقص فيه ضرائب وأما رسول العلم فإنه
العلف هو الظاهر الجانب العلف عند المنبوطة العلف
نعم
فإنه مظلوم إذا كان لا يتذكر منه أجزاء من أموال الإدارات الشعبية والمخالية والفساد والشركية والفنادق وخاصة على الشرق رضي الله عنه وعطاء في الموضع لأنه لا يصل إلى الجو في أحوال الحصاد إلى الله عنه
نعم يقول ما قال ابن عباس لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه لا أسمع إنسان سيشتري سلعة أو سيشتري كميات من زيت يريد أن ينظر هل هو فاسد أو سليم صحيح فله أن يذوق وهذا الذوق لا يكون منه إلى المعدة شيء وليس هذا الطعام والشراء كذلك الشيء الذي يريد شراءه إما أن كان يكون تجربة بالشم أو يكون ذلك بالذوق حتى لا يتحمل خسارة وغرامة من ذلك فله لكن عليه أن يحترز أن يحتاط لنفسه أنه لا يدخل شيء من ذلك إلى معدته قال وكان الحسن ينظر الجوز لابن ابنه أو الجوز لابن ابنه وهو صائم ورخص في إبراهيم هذه الحالة تحتاج إلى نظرة صحته ولم يهتم به النظر في صحة ذلك واضح لكن النظر هنا ليس الأكل وإنما يكسر ذلك يفتت بفمه ثم بعد ذلك يعطيه لابن ابنه والا لقتله فما الذي سيطعمه الصبي ولكن كسر مع احتراز ان كان الاولاد عدم ان يتعرض الانسان او لا يتعرض الانسان نفسه بهذا الشيء هذا فيما اذا كان بنفسه في بيته مع ابنائه وهو يعلم ذلك ولا يجهل فما بالك اذا كان امام العم ما بالك الانسان يسمع قول الله الحسن البصري او الحسن بن ابي الحسن البصري او الحسن بن علي ان هنا لم يقل من الحسن وهو الله الحسن بن الحسن البصري كان يفعل ذلك وابراهيم يزيد النفع كان يفعل ذلك وتراه ماشي في السوق مع ولده يكسر له وينظر له ومفيش مشكله لو انه مر في الطريق بشيء الى معدته طبعا هذا سيؤدي الى فساد ويؤدي الى تهمه وإلى سوء الظن واضح وقد يتهم ويتهم الدين بسببه ولذلك لا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك لا ينبغي أن يفعل ذلك الإنسان قال أما موضع العلك فإنه مكروه العلك نوع من أنواع المباح ليس له مذاق ليس له يعني يستهدف يخرج منه مثلا سكريات منضيات أشبه ما يكون بالكيد لكنه ينضغ وكذلك يكون لينا تحت الأسنان. فالبعض كان هذا لأنه يجاري الريق، يجاري الريق. جمهور العلماء إلى أن هذا الريق إن كان يخرج منه الفتاة أو يخرج منه ما يستحلب منه أو استحلب منه الشيء فدخل إلى معدن الإنسان، ذلك يخرج فاطر الإنسان. ونقل ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عليه. هذا عن هذا الشيء موجود في زمانه العلق. أن يأتي إنسان هذه الأيام ويقول عرق، إذا هو اللبان، إذا اللبان مصنع من العلق هذا الذي يوضع فيه السكريات ويوضع فيه الحمضيات ويوضع فيه الألوان ويوضع فيه الشيء. فهذا على قول البعض ليس مفترضا، هذا إنسان جاهل، إنسان جاهل وأجهل منه من يقوم ويخاطب الناس ويحدث الناس بذلك. يعني في يوم من الأيام قام خطيب على المنبر وقال هذا ليس مفترا العلق، ثم قال وهو اللبان. طيب وهو اللبان أنت فسرت العلق ليش؟ قلت العلق وسكت وحدث جدالي وهو العلق، لكن قلت وهو اللبان الناس ليس عندهم المشاهد إلا اللبان المعروف. إذا اللبان من كسب كبيرات اللبان وكذا، فهذا الإنسان يشتري مثلا كيلو من اللبان ويجلس ينظر، ثم ما شاء الله هذا رجل خفيف يأخذ منه إخوة وهذا بلحية وهذا بسوق خفيف وماشي في نهار رمضان يتشدى ويحكم لبان. أصل هذا شائس وقال به البعض، هذا لا يجوز وفعل ذلك محرم وهذا يؤدي إلى فتنة. ثم هذا اللبان فضل الإجماع أن هذا فيه هذه الأمور التحليلية المستهلكة التي يدخل إلى حلق الإنسان وإلى معدته. واضح؟ فكلامه إذا وقفت على مثل هذا فله حالته الخاصة، فلا بد من دراسة هذه الحالة الخاصة قبل أن نوقع هذا الشيء على الواقع وبينه وبين الواقع بول شاسع. ومع ذلك مع هذا العلم الموجود وهو أشبه ما يكون بالجلدة، واضح؟ كره ذلك العلماء، كره ذلك العلماء. وممن قال بكراهته الشعبي وعامر بن شراحيل والنهعي وابراهيم والاحناف الشافعيه والحنابله اكثر العلماء على ذلك، وهو ماذا؟ القديم. اما الموجود في زماننا هذا بلا خلاف. نعم. قال وخصت عائشه واعطاه في مرضها فرأينا يحتاج الى نظر في الاصل. نعم.
لانه لا يصل
من اليوم فهو كحصاد، انظر ماذا قال، فهو كحصاد. لكن اللبان في زماننا كالحصاد. نعم.
هذا الذي لم يتحلل منه الازار فان حملت منه الازار ونزلت الى الجو الاخطر. قال ابن تيميه رحمه الله وشبه رواه التوحيد.
تعرف الشخص ابن تيميه؟ ابن تيميه اسمه؟ نعم.
احمد بن عبد
احمد بن عبد الحلوي ابن تيميه. نعم.
وشبه رواه التوحيد الى بحث فيه الصبر. وقال ابن الحر وشبهه وما ومداواه المذموم المذمومة
يعني الجرح، الجرح مداواه ذلك بوضع علاج فيه الجرح كذلك جرح كمان يوضع فيه علاج معين هذا ليس مفترا. وما يفترض كذلك في الذكر او ما تضعه المرأة في الرحم سواء في الظهر او في القبر من العلاجات والأدوية او التحاليل او الحبوب هذا ليس مفترا وهو سيسوق الخلاف في ذلك الشيء الاسلام فيه.
قال وهو لغات مهمومه فهذا مما تنازع فيه احد العلم انه لم يقصد شيء من ذلك ومنه من قصر من جميع ذات النصر ومنه من قصر من جميع ذات التقصير ومنه من قصر في النصر ولا التقصير والقصر في نفس ذلك. ثم قال وهو في احد الرؤيا الاولى فقد قالوا انه لا يقصر لا يقصر أن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفة التراث والعادة، فلو كان هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصيام ويحسن الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه صلى الله عليه وسلم، ولو ذكر ولو ذكر ذلك العلم والصحابة وملزمون ثم ذكر ملزم الله وشرعه. فلما لم يذكر احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الاحاديث الصحيحه ولا ضعيفا ولا مسلما ولا مسلما ولا كلاما شيئا من ذلك. قال كذا كانت الاحكام التي تعرف بها اموالكم تنم اليها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، فلا بد ان تنقل الامه ذلك، فمعلوم ان الكفر والشرع مما تاخذ الحكمه كما تعرف الدنون والانتسال والعقول والطفل.
يعني معنى تعم به البلوى اي الناس بحاجه اليه ويستعملوه بكثره. ويعم الناس، الناس قديما اي امراه عندها رمض عندها تعب في عينها تضع الكحل، كذلك الرجال يرون الكحل، كذلك المداواة ووضع التخطير ووضع الصعود بمثل هذه الامور. هذه امور كثرت بين الناس وانتشرت واشتهرت، ومع انتشار ذلك والشهاده لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذه الامور التي ينهى عنها لنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فينتهي لما عدم اتباع النبي عليه الصلاه والسلام تحكما بعيد، لماذا؟ لان هذا امر مشهود. ولو احتمل ان ذلك الامور التي لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لاخبره بذلك جبريل عليه السلام حتى ينهى عن ذلك، لان الزمان زمان التشريع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى او اذن بارك الله فيكم فيما لم كنا نعزل والقران ينزل دل جابر على جواز العزل. لماذا؟ لاننا كنا نفعل هذا الفعل والقران ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من امور المحرمه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم باخبار الله تعالى له. فقوله هنا فمعلوم ان الكحل ونحوه مما تعم به البلوى اي يكثر استعماله واستخدامه والصائم يحتاجه، كما تعم بالدهن او بالدهن، ان الناس يدهنون العرق الصحراء، جو الصحراوي جو ليس فيه رطوبه يابس، هذا الجو اليابس يحتاج الانسان يوميا صباحا ومساء ان يدهن، ياتون بالكريمات ياتون بالدهن، شحوم معينه هكذا تباع يدهنون، والا يبست جلودهم ترى الانسان جلده يابس واضح، فيحتاجون لذلك. فلما ياتي الانسان يقول لا، اذا وضعت الدهن على الجلد فان الجلد يمتص وينتفع به فيفطر الانسان. طيب ما كان الناس يفعلون ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ينهى عن ذلك لنهى عنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع كثره الامتهان عند البدو وعند العرب. والاغتسال والبخور والطيب هذا شيء موجود وبكثره.
ولو كان هذا هو المؤثر الذي ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الكتاب الواحد هذا من غير ذلك عظيم عندهم من جنس الفجر والركوع والحب والظهور قد انصرع من الهم ولا يكون من الدار ولا تعقيد الاحكام ويكون من الاضافه مبادئ ولا يكون من الاثاث ويتقبل بها الانسان وكذلك يتقبل الطيب بقوه جديده على ما لم ينصرف عن الصائم عن ذلك دل على رواية التقلب والتفكر والذهاب وكذلك التحدي. وقد كانوا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يصححون ان الكلام والامه في ظله مهمومه وجاذبه فمن كان هذا المسلم وكشف من ذلك. فلما لم يكن الصائم عن ذلك ركعان فهو من كان محترم. ثم قال ان كنا لن نؤثر البحر ولن يؤثر احد الا ان يؤثر الى ان تنفق ان تنفق. وكذلك قد كان ان تغذي ولتستخدم ما في البدن، ولو شد شيئا من المسكنات او بدع عملها توجب استقامه الاخر وهي لا تصل من المال.
نعم، نتكلم الان عن الابر والحقن، هذا ما سنة لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه وهي حقن حقن الشرجيه. فقال هذه الحقن لا تفطر لانها لا تفطر من الدبر الى جوف الانسان الى معدته فينتفع بها الانسان، وانما هي وسيله لاستفراغ ما في البدن، لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسكنات او فزع فزعا او اوجب استفراغ الجوف يعني له اسهال وهي لا تصل الى المعده. نعم.
قال والضرار الذي يصل الى المعده بمداواه الملائكه المهمومه اليه بما يصل اليها من ذلك.
وقال هنا الجائفة أي الجراحة التي تصل إلى الجوف تسمى هذه الجائفة، والمأمومة المأمومة أي الشدة في الرأس تصل إلى أم الدماغ، هذه تسمى الجروح، هذه لها أسماء معينة حتى إذا ضرب الإنسان يحكم فيها أرش هذه الجناية، فهذه المحكومة لها قدر معين من المبالغ أو من المال. والشيء الإنسان داخل سكين في بطن الإنسان هذه لها أيضا قدر معين. وهناك ناس كانوا يضبطون هذه الأمور، ينظرون في الجرح فيميزون بين المحمومة وبين الجائفة وبين التي وصلت العظم وبين الذي كسر العظم، وكل نوع من هذه الأنواع فيها مبالغ قيمة مادية في الجرح.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم